إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا كما سمعتم قد قطعنا الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بهجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى ما ينبغي أن يعلم المرء من أسباب نصر الله تعالى لهؤلاء المؤمنين المتقين، وكان من أسباب نصرهم ما يمكن أن نسميه في المرة الماضية قوله جل وعلا أين المتحابون في جلال الله، وهو السؤال الذي ينبغي أن تكون إجابته واضحة متحققة في جموع المؤمنين ليكون ذلك سبب نصرهم ورفع راية الإسلام وسبب تمكينهم وعزهم وسبب سعادتهم في الأولى والآخرة، كما ذكرنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله جل وعلا في ذلك. أين المتحابون في جلال الله هو السؤال الذي يوجهه المرء لنفسه حتى يعلم أن تحقيق هذه المحبة يوما ما وأن تميز حقوقها هي التي كانت وراء نزول رحمة الله تعالى عليهم ورفع البلاء منهم، وكذلك تحقق نصر الله تعالى لهم. أين المتحابون في جلال الله والسؤال الذي يسأله المرء لنفسه اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المحبة من قضايا الإيمان ومحبة الله تعالى للمتحابين فيه، وكذلك في الآخرة أن يكونوا في ظل الله تعالى، أن يكونوا على مقاعد من نور يربطهم النبيون والشهداء، أن يكونوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذه القضية كما ذكرنا في غاية الخطورة، وقد جفت أوراقها كما أشرنا ويبست أشجارها وكادت أن تعصف بها الأنانية وحب النفس والانشغال بالذات ومحاولة أن يكون ما للمرء لنفسه لا لغيره، ومحبته لنفسه ولا لغيره، وماله لنفسه لا لغيره، مع أن المرأة إذا بذل ماله ونفسه ووقته وجهده لله تعالى كان هو الأحب إلى الله. وانتظر من الله تعالى تلك المحبة، وجبت محبتي للمتحابين فيه. وكما ذكرنا، إن بذل وقته وجهده أرسل الله تعالى إلي رسوله ليقول له أحبك الله كما أحببته له، إن رسول الله إليك أنه يحبك كما أحببته له. لما زار أخا له في قرية، لا لنعمة يربوها عليه، لا لمال ولا لجاه ولا لزواج ولا لعمل ولا لتجارة ولا لغيره، لذلك قال المتحابون في جلال الله. والجلال يعني الهيبة والسطوة من الله تعالى. قد تحابوا في الله تعالى، ولكن هذه المحبة قد قامت على الخوف والإجلال لله تبارك وتعالى، مما جعلهم واقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى، لا كما يحب أهل الشهوات بعضهم بعضا في الدنيا على أي شيء يجتمعون عليه فيها. وهذه المحبة قد ذكرنا أنها مستمرة إلى الموت. تحاب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على هذه المحبة التي أودع الله تعالى قلوبهم وتفرق عليها، يعني انتقل إلى الله تعالى وهم عليها، فلم تفرقهم أشغال الدنيا ولا مشاكل هذه الحياة، وإنما كانوا مجتمعين حياتهم على تلك المحبة لله تعالى، على الجلال فيه، واقفين عند حدوده. هذا الجلال يحرس تلك المحبة من أن تكون فيها شيبة لغير الله، رامقين ربهم سبحانه وتعالى بعين التعظيم والإجلال، يعلمون منة الله تعالى عليهم في ذلك، إلى أن قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، قال إني أحب هذا في الله تعالى، قال أعلمته؟ قال لا، قال اذهب فأعلمه، قال إني أحبك في الله. وهذا مما يزيد من أواصير المحبة، ويزيد من ترابط المؤمنين وتكافلهم واجتماعهم، أن يرى بعضهم محبا لبعض مقبلا عليه، لا لشيء إلا لله تعالى. هنالك تتنافى من بينهم وتنتفي من بينهم البغضاء والشحناء الذي ينبني عليها التقاطع والتدابر، وينبني عليها الحقد والحسد، وينبني عليها العداوة والبغضاء، ويترتب عليها ما ترتب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية ينبغي أن تشغل حيزا ضخما من وقت المرء وذهنه وعقله وماله وجهده، ويعلم حينئذ أن جهدا من جهده لن يضيع، وأن خطوة يخطوها لله تعالى تكون سببا لمحبة الله له، وأن مالا يبذله خيرا من صدقة ينفقه على المساكين والفقراء، مالا يبذله لإخوانه، كما قال علي رضي الله عنه فيما سنذكره اليوم ما يتعلق بحقوق هذه الأخوة. وندخل اليوم إلى علامات تلك المحبة التي ينبغي أن ينظر المرء في نفسه، فإن علامات هذه المحبة سبب من أسباب وجود هذه المحبة. يعني إذا حاول المرء أن يتخلق بأخلاق المحبة فإنه يحصل الأمرين معا، يحصل هذه المحبة ودرجتها، وهذه الطاعة العظمى من طاعات الله تعالى، والقربة الكبيرة من القربات إلى الله تعالى، وهي التحاب في الله جل وعلا، وفي نفس الوقت يحقق لنفسه ما أراد من سعادة الله له في الدنيا والآخرة، ويعود عليه نفعها. يعني لا يتصور المرء أنه إذا أحب أخاه وبذل له وقته وجهده فإن ذلك يضيع عليه، وهي المصيبة التي نعانيها اليوم، أن كل أحد يتصور أنه ليس عنده وقت، إن كان عنده مال فليس عنده وقت لأن يواسي إخوانه أو أن يزورهم أو أن يقوم بشيء من حقوقهم أو أن يعود مرضاهم أو أن يتفقدهم إذا غابوا أو أن يقوم بعمل من مصالحهم. وهذه المصيبة التي ينبغي أن يتفكر المرء فيها من زاويتين. الزاوية الأولى أنه منشغل بانشغالات الدنيا، فليجعل انشغاله بإخوانه أحد وأحد هذه الانشغالات. فإن كان عنده في اليوم مثلا 20 شغلا من أشغال الدنيا والاهتمام بها، فليجعل انشغاله بإخوانه 21، فليزيد على أشغاله شغلا واحدا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن إشغالات الدنيا لا تنقضي، وأنه لا يستطيع المرء أن يفرغ نفسه يوما ما ليقول له الشيطان والدنيا ها قد تفرغت اذهب فاعمل صالحا. لا، وإنما إشغالات الدنيا هذه لا تنقضي حتى يذهب إلى الله تعالى. فمتى يأخذ المرء نفسه منها ليقوم بتلك الحقوق؟ وفي نفس الوقت إن قيامه بتلك الحقوق هو الذي يبارك له في وقته الذي قد انمحقت منه البركة، وجهده الذي ضاع فيما لا يفيده في الأولى والآخرة. وكذلك الانشغال بذلك يحقق له محبة الله تعالى، فكيف لا ينشغل بها؟ وقد ذكرنا هذه الخطبة الماضية التي ينبغي لكل أحد أن يسمعها، وإذا سمعها أن يعيد سمعها مرة أخرى، لأنها تبين له طريق محبة الله تعالى. فإن هو فاز بها فاز فوزا عظيما. هذا أمر ينبغي أن يقدره المرء. فلتجعل انشغالك بإخوانك أحد أشغالك في الدنيا، ومع علمك ويقينك أن هذا الشغل بالذات سيكون الله تعالى في عونك فيه وفي مددك به سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشغل بالذات سبب محبة الله تعالى لك، يكون هذا الشغل بالذات سبب بركة الله تعالى لوقتك وجهدك. فأنت مقصر في حق نفسك بتضييع هذا الجهد والوقت الذي إن ضيعته لله تعالى لم يضع، وإن بذلته لله تبارك وتعالى وجدت قيمته في الأولى والآخرة، وجبت محبتي للمتحابين فيه، للمتبادلين فيه، للمتجالسين فيه، للمتزاورين فيه. فبذلك يوجب المحبة، وزيارتك توجب المحبة، ووصلك يوجب المحبة، ومحبتك توجب المحبة، وجلوسك يوجب المحبة. فكيف تذهب في ذلك كله بحجة الدنيا وانشغالاتها؟ بل على العكس، زار أخا له في قرية ماشيا على قدميه، لم يضيع المولى سبحانه وتعالى جهده ذلك، أرسل إليه رسولا على طريقه أنه يحبه فيه. ولو لم يكن هذا الأمر له هذه القيمة وتلك الدرجة في ميزان الشرع، ما كان اهتمام الشرع به على هذا النحو أن يرسل إليه ملكا على طريقه ليبلغه أن الله تعالى يحبه. وهكذا زهدنا في ذلك كله ليكون عوض ذلك الانشغال بالدنيا. اجعل انشغالك بالدنيا أحد الانشغالات بإخوانك ومصالحهم أحد الانشغالات بنفسك أنت قبل أن تنشغل بهم، فإن انشغالك بهم دليل انشغالك بنفسك ومحبتك لها. لأنه إذا تحاب اثنان في الله تعالى كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، هذا هو الأحب إلى الله جل وعلا. فكيف يقصر في وقت وجهد ومال وبذل يكون عائده عليه ورحمته له ومحبة الله تعالى تحوطه به، بحجة أنه لا وقت عنده وأنه منشغل بماله وأهله أو بولده وعمله أو بغير ذلك من انشغالات الدنيا؟ اجعلها شغلا من أشغالك، وضعها في جدولك اليومي أن تقوم بشيء من ذلك في نهاية أسبوعك، في نهاية شهرك، تجدك قد فعلت ما يمكن أن يكون شيئا عظيما في ميزانك. فلو وفرت كل يوم شيئا من وقتك وجهدك ومالك لمثل ذلك أنت تحقق به محبة الله تعالى. لذلك كان السلف الصالحون، وهي بداية اليوم، يحققون تلك المعاملات الحسنة، سميها المعاملات، فيما بينهم، ويضعون لها حدودا ويبينون لها حقوقا ينبغي أن يتحقق بها المرء ليحقق هذه الأخوة. ومما ذكروا من هذه الحقوق التي افتقدناها ولا أظن أنا أعيدها وأكررها على نفسي قراءة وتلاوة عما قد يمكن أن تتحقق اليوم، ولكن ذلك كله إنما يكون على سبيل التحصل على مفاد، ولعل الله تعالى أن يهب أحدا محبة من محبته فيقوم بمثل ذلك. أولى هذه الحقوق التي تبين علامات المحبة للمتحبين فيما بينهم لله تعالى في جلال الله تعالى، أولاها أن يقوم بحاجات إخوانه، وأولى وحاجات إخوانه هذه لها درجاتها، أن يقوم بها إذا سألوا فيقوم بها على الاستبشار والسرور، أو أن يقضي حاجاتهم قبل أن يسألوا، أو أن يقدم حاجاتهم على حاجات نفسه، وهي درجات الشرع الثلاثة. وهذه الحاجات في ماله وفي قضاء مصالحه، يعني أن يكون المرء في ماله متحققا بهذه الحقوق من حقوق الأخوة. أنا أقول هذه المسائل كما ذكرت لا على سبيل أنها مطلوبة اليوم، ولكن على سبيل أن نتفكر فيما وصلنا إليه، يعني كيف يكون المرء على هذا الحال الذي يقضي فيه يقدم فيه ماله لإخوانه، وأن يكون ماله مع إخوانه كما يحب لنفسه، وهي درجة ثانية، والثالثة أن يسرهم على نفسه. هذه الدرجات الثلاثة في المال، أهل العلم يقولون الدرجات الدنيا درجات رديئة لا يحبونها، وهي أنه يحوج أخيه يحوج أخاه إلى أن يسأله من ماله شيئا، وإنما الأصل أن ينظر في مصلحته حتى لا يحوجه إلى سؤال. وقد كان ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتفقدون إخوانهم حتى لا يحوجوهم إلى تلك الأسئلة ولا يوقفهم في هذا الموقف، حتى إن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهم كانوا يتفقدون الصحابة مع أنهم كانوا أقل درجة منهم، يتفقدونهم لا يحوجونهم إلى ذلك، فيصبح هذا وقد وجد المال عنده وقد أرسل إليه بغير حاجة وبغير طلب وبغير سؤال. والدرجة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والدرجة الثالثة وهي قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد وجدنا القرآن الكريم قد ذكر الدرجة العليا هذه وأشار إليها وبينها في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ودل الفعل ويؤثرون على أن هذا الفعل مستمر منهم وأنهم يقومون به كما يقومون بأعمالهم وأشغالهم كلما عرض لهم عارض من مثل هذه المسائل إذا بهم يسارعون إلى الإيثار. وقد ذكروا ذلك أصحاب السير، ذكروا كيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤثرون على أنفسهم. لما هجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين، فإذا به يقول أطلق لك زوجتي وأيهما اخترت خذها، تزوجها بعد أن تقضي عدتها، وأقسم بيني وبينك مالي، أيه أحب إليك خذه. يقول له بارك الله لك في أهلك ومالك وزوجك ومالك. وكذلك وردت آثار كثيرة حتى في موتهم وحتى في حاجتهم، أرسل كما يقول ابن عمر رجلا هدية إلى أحد أبيات المدينة رأس ثور كانوا محتاجين إليه، فأرسلوه إلى غيرهم يقول أخي فلان أحق به مني، فأرسلوه إليه. الثاني يقول أخي فلان أحق به مني فأرسلوه إليه، حتى ذهبت إلى 7 أبيات ورجعت للأول، مع أنهم كلهم كانوا محتاجين، ومع ذلك وضح هذا الإيثار الذي كان علامته في الدنيا والتي لا تعلوها شيء علامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ما سئل شيئا قط فقال لا، فضلا عن أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، وكان يحتاج الشيء فيعطيه وينفقه ويبذله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأولى، وهي تجمع كما ذكرنا بين المال وبين قضاء المصالح. المال كما ذكرنا لا بد أن يتعلم المرء. لما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه ويقول لا أريد أن أخيك في الله تعالى، يعني أريد أن تكون أخا لي في الله تعالى، قال أتعلم حقوق الأخوة؟ قال علمني. قال أن أكون أنا أحق بدينار، أن أكون أنا أحق بدينارك ودرهمك منك. قال لا. قال اذهب عني. قال أنا أكون أحق بدينارك ودرهمك. قال لا، لم أصل إليها، لم أصل إلى هذه الدرجة. قال اذهب. فهذه بداية المحبة. لذلك يقول الحسن دخل عليه إخوانه الحسن البصري رضي الله عنه فجعلوا يأكلون من ثمر كان موجودا، لم يكن موجودا هو رضي الله عنه، فلما دخل قال هذا والله فعل الإخوان، هذا فعل الصداقة، هذا فعل الأخوة، هذا فعل المحبة، أنهم دخلوا وشهدوها في كتاب الله تعالى. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر قوله سبحانه وتعالى، أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فدل ذلك على أنه يقول له. لذلك قال أحدهم في معنى الأخوة في المال هذه، أيضع أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء؟ قال لا. قال إذا لستم بإخوان، لأنه لا يرى لأخيه حقا عليه. وذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبذل والإنفاق والمحبة والأخوة، يقول أبو الدرداء وغيره حتى ظننا أنه ليس لأحد منا حق بماله على أخيه. يعني وصل الأمر لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في معاني الأخوة والبذل بينهما، حتى ظن كل واحد أنه ليس بأحق بماله من أخيه، ليس له ذلك الحق دون أخيه، بل كلهم في ذلك سواء، بل كلهم في ذلك سواء. لذلك قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أشد الفقر وأشد الضيق ينزل بهم، لو كان بهم تلك الخصاصة إذن يؤثرون على أنفسهم. هذه في قضية المال. لذلك كانوا يتسارعون في أن يبذل كل منهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وجبت محبتي المتباذلين فيها. ولذلك كان مسروق رضي الله عنه من التابعين، أدرك عمرا وغيره من أصحاب النبي، أدرك عمرا وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدان دينا ثقيلا، وكان خيثمة أخوه في الله، كان له أخ في الله وهو خيثمة، وكان متينا آخر. فذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم، وذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم. ليبين أنا لا أقول هذه المسائل هذه الأيام، الذي يضع يده في جيب أخيه يأخذ ما شاء، أو أن يذهب إلى بيت أخيه فلا يجده فيقول أين صندوق أخي فيأخذ منه ما شاء. قال إن كنت صادقة فأنت عرة لوجه الله تعالى، لا يقال ذلك اليوم، لا أظن أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق، وإنما هذه قضية المحبة التي ينبغي أن يتفكر المرء في شيء من لوازمها، في شيء من آثارها، في شيء من حقائقها التي ينبغي أن تسود بين شيء من المؤمنين، يعني ليس بين عامة المؤمنين على أقل تقدير، بل بين خواص المتحابين في الله تعالى، أن يكون شيء من ذلك متحققا يكون سببا، وإلا فإننا على أقل تقدير أن نتفكر فيما وصلنا إليه، ليحاول كل أحد أن يصلح من هذا الشأن الذي وصلنا إليه، وأن يتخيل أن ذلك قد حدث. لو لم يكن قد حدث ذلك ما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار على النفس من أعلى الإيثار، أن يؤثر أخاه بنفسه، وقد وردت هذه في غزوة اليرموك لما جرح كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومر الساقي عليهم ليسقيهم، فمر على الأول فأشار إلى أخيه أنه أولى به، أشار ولا يستطيع، مر على الثاني فأشار إلى أخيه، مر على الثالث فأشار إلى أخيه، رجع إلى الأول، كانوا قد ماتوا جميعا. يؤثرون أنفسهم حتى بشربة الماء هذه، وهم جرحى يوشك أن ينتقلوا إلى الله تعالى شهداء. هذه القضايا ينبغي أن تأخذ وقتا وتفكيرا من المؤمنين، هذه في قضية المال. أما قضية المصالح وقضاء الحاجات، فأقول أولا أول الدرجات أن يقضي حاجات إخوانه إذا سألوا، ولكن مع الاستبشار ومع السرور بها، وأن يعلم أن المنة في ذلك لأخيه ليس له. والدرجة الثانية أن يجعل حاجاته كحاجات إخوانه، والثالثة أن يقدم حاجات إخوانه على حاجاته. ونحن كما ذكرنا نفس الكلام، لا نقول هذا الكلام ينبغي أن يتحقق بهذه الدرجة، ولكن على أقل تقدير أن يتفكر المرء كيف وصل هؤلاء إلى محبة الله. لأننا عندما تكلمنا على المحبة في المرات الماضية لم تكن درجة سهلة أن يكون الناس في الموقف جميعا، في والشمس تدنو من الرؤوس ويبلل الناس عرقهم، والناس في كرب وهول لا يطيقون حتى يتمنون أن يذهبوا إلى النار من هذا الموقف، أو يذهبون إلى من يشفع لهم إلى الله تعالى ليخرجهم منهم، وهؤلاء المتحابون في جلال الله على منابر من نور في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويكون هؤلاء لم يبذلوا شيئا في الدنيا، لا، إنما رفعهم الله تعالى وأعلى منزلتهم، ووضح للناس سبحانه وتعالى درجتهم ليعلموا ما كانوا عليه من حال في هذه الحياة الدنيا. إذن الدرجة الأولى في قضاء المصالح أن يقضي مصلحته إذا سأله مع الاستبشار والسرور بذلك. لماذا؟ لأن المنة لصاحب المصلحة، أن الله تعالى قد ساقه إليك لتقضي له هذه المصلحة، هذا نعمة من نعم الله تعالى تشكره عليها جل وعلا، وأنه بذلك قد أسفت أنت الذي قد أخذت الثواب والدرجة، فكان الله تعالى قد ساقه إليك لثواب ودرجة يرفعك بها جل وعلا، فزهدك فيها زهد في هذه الدرجة، وزهدك فيها زهد في هذه المنزلة التي يريد الله تعالى إنزالك فيها وأنت على هذا الحال. وأما الدرجة الثانية فأن يقضي حاجاته كما يقضي هو حاجات نفسه، أن يجعل حاجات إخوانه كحاجاته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والدرجة الثالثة أن يقوم هو بقضاء حاجات إخوانه لا ينتظرهم ولا يسألهم، بل هو من عاداته الكريمة وخصاله التي يرجو بها الرحمة أنه يبحث عن مصلحتهم ويبحث عما هم فيه، ليكون ذلك سببا لأن يقضي لهم تلك المصالح بغير أن يطلبوا وبغير أن يسألوا، بل ولا يقدم كذلك حاجاته على حاجاتهم، عالما مستيقنا أنه ما كان في عون أخيه فإن الله تعالى في عونه. ولذلك قالوا في هذه المعاني: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره، فلعله أن يكون نسيها، فإن لم يقضها فكبر عليه أربعا. انتهت، ليست هناك هذه المعاني من معاني المحبة، وليست هناك هذه المعاني من معاني الأخوة، وإنما كانوا يقضون حاجات إخوانهم كما ذكر عنهم مقدمين ذلك، كما قال ابن عباس وغيره في قضاء حاجات الإخوان أنه إذا قضى حاجات إخوانه أو مشى فيها كأنما اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في حاجة من حوائجهم التي زهد الناس اليوم في مثل هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن تكون في محل اهتمامهم ليس في محل اهتمامهم أن يقوموا بذلك كله، وإنما على أقل تقدير أن ينظروا إلى درجة قد افتقدناها أو أوشكت إلا من رحم الله، ولا أظن ذلك موجودا، قد افتقدت إلى نهاية المطاف. ومع أن هذه الدرجة يمكن أن تعود ليعود بذلك المفقود من رحمة الله تعالى، وليرتفع النازل من غضبه وسخطه على المؤمنين، فإن الله تعالى قد ذكر النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه المنزلة ينبغي كما أشرنا أن نتفكر فيها، وأن ينظر المرء وقصصها في الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع التابعين ومع هؤلاء المقدمين من مقدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قصصهم طويلة معلومة لكل أحد، ولكن لما كان الأمر على هذه الصعوبة أو على هذا الحال من الخيال وعدم التصديق، وصلنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان العنوان الذي ينبغي أن لا ينسى: أين المتحابون في جلال الله تعالى؟ وليست المحبة درجة من الدرجات الدنيا المتواضعة التي يمكن أن يحققها المرء بغير بذل من ماله ووقته وجهده، لا، وإنما هي درجة عالية المتسارعون إليها قليل والمتسابقون إليها لا يوجد المتسابقون المتنافسون فيها، بل الذي يحاول أن يتحقق بشيء منها هم أقل القليل. وهذا دأب الدين وعادات الشرع في أن أصفياء الله تعالى قليل، وأن محبيه كذلك الذين يبذلون له روحهم ومهجاهم وأموالهم كل ذلك قليل في ميزان الواقع وفي عادة الناس اليوم. ولكن إذا فاتت تلك المراتب فإن المراتب التي تسوق إليها، يعني المراتب التي تدفع إليها، كذلك موجودة في الشرع، وهي المراتب الأدنى من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: حقوق المسلم على المسلم كذا وكذا، منها أن يسلم عليه إذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا غاب أن يفتقده، وإذا مرض أن يعوده، وإذا استنصحه أن ينصح له، وإذا مات أن يشهد جنازته. فهذه الحقوق هي الحقوق الدنيا التي ينبغي أن لا ينزل عنها المؤمن، وهي أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يشمته إذا عطس، وإذا غاب أن يفتقده وأن يسأل عليه، وكذلك إذا مرض أن يعوده، وإذا طلب منه النصح أن ينصحه، وإذا مات أن يشهد جنازته. هذه الحقوق كذلك سرى إليها التفريط، وسرى إليها كما سرى إلى غيرها مما هو أولى، سرى كذلك التقصير واللامبالاة في حقوق إخوانه والقيام بها، ويرجون بعد ذلك رحمة الله تعالى، وهم زاهدون في أن يمرض أحدهم أن يزوروه، أو في أن يغيب أحدهم أن يسألوا عنه، في أن يحتاج أحدهم أن يواسوه، في أن يطلب منهم النصح أن يقصروا في ذلك، حتى إذا مات تجدهم متكاسلين عن أن يذهبوا إلى جنازاته أو أن يقوموا بحقه عندما فارقهم إلى الله تعالى حزينا على أفعالهم. فهذه كذلك مما ينبغي أن يكون في الدرجات الأقل من درجات المحبة، وينبغي أن يكون الاهتمام بها اهتماما لما هو أعلى من هذه المنازل من منازل المحبة. فإذا فرط في أن يسلم على إخوانه وأن يسأل عنهم إن غابوا وأن يعودهم إذا مرضوا وأن يقوم لهم إذا احتاجوا وأن يواسيهم وأن يقف معهم في الصداء والضراء، أن يفرح لفرحهم وأن يحزن لحزنهم، وكذلك في أن يقوم بالنصح لهم والإرشاد معهم وأن يقوم ببقيات حقوقهم، فكيف يريد أن يحصل ما هو أعلى من ذلك من محبة الله تعالى. هذه الحقوق التي لا تنزل عنها، إذا نزلنا عنها نزلنا إلى الغيبة والنميمة والتناقص والسخرية والبغضاء والشحناء والتقاطع والتدابر، فليس ثم درجات ينزل المرء إليها بعد ذلك إلا درجات القطيعة التي ينبغي أن يكون لها درسها الخاص. وإنما المؤمن من شأنه أن يدخل السرور على إخوانه، وإن أهم عمل وأعظم عمل من أعمال الإيمان التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إدخال السرور على المؤمن، أن تدخل عليه السرور، أن تقضي عنه دينه، أن تسد عنه جوعته، أن تكسوه إذا عري، يعني أن تقوم له بقضاء دين، بإدخال فرج، بإدخال سرور عليه. هذه أفضل الأعمال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم. أن كما ذكر تفصيل ذلك، أن تقضي دينه، أن تسد جوعته، أن تقضي حاجته، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الدرجات إذن لا بد وأن تأخذ كما ذكرنا في بداية الخطبة، أن تأخذ شغلا من أشغال المؤمنين. يعني إذا كانوا اليوم، وهي الحال التي نعيشها اليوم، أنه لا يجد وقتا ولا يجد جهدا ولا يجد مالا، وإن وجد مالا لا يجد وقتا، وإن وجد شيئا من ذلك فهو متكاسل لهذه الدرجة التي وصلنا إليها بهذه اللامبالاة بتلك المنازل الرفيعة العالية عند الله تعالى. فإذا وجد ذلك كله إذا به يقصر في القيام بهذه الحقوق، فليجعلها كما ذكرنا كما أشرنا في بداية الخطبة، فليجعلها أحد أشغاله. المؤمن المهتم بآخرته الذي يريد أن يكون في ظله في تلك الأهوال والكرب يوم القيامة، وأن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤمن مع من أحب، أو المرء مع من أحب صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحببت في رواية أخرى. فإنه إن ود ذلك وأحبه لا شك سيسعى له سعيا، ولو كان سعيا بطيئا يمكن أن يفتح الله تعالى به أكثر من ذلك. أما أن يتعلل من أولها وأن يزهد في القيام بمثل ذلك، فإن له أن يحصل شيئا من ذلك، أن له أن يحصل درجة من هذه الدرجات التي تكون سبب سعادته في الأولى والآخرة. وهذه الدرجات لا يكافئها مال ولا وقت ولا جهد، إن بذل ماله كله ليحصل شيئا من ذلك ما كان قليلا إن بذل شيئا. وقد وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبذلون أموالهم ووقتهم وجهدهم وأرواحهم لتحصيل ذلك كل محبة لله ولرسوله وللمؤمنين رضوان الله تعالى عليه. إذن فالجزء الأول الذي لا ينبغي التقصير فيه، وهو أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يفتقده إذا غاب يسأل عنه، لا ينتظر حتى يأتي. إن غاب كما يقول بعض العلماء 3 أيام أن يسأل عليه، فلعله مريض فأن يعوده، أو قد أصيب بشيء، أو وقع في ضائقة، أو عنده ما يشغله أن يقوم له، أن يسأل عنه. وكذلك أن يكون قد نسي، يعني أن يكون قد نسي حقوق الأخوة، أو أن نسي إخوانه، أو قد بعد عن طريق الله تعالى شيئا، أن يذكره وأن يأخذ بيده وأن يعود به. فهذا الأمر الأول، وأن يعوده إذا مرض، وهذه قد انتفت أيضا. كذلك من سجل حقوق الإنسان حقوق المؤمنين يعني أن يعود إذا مرض ينتظره حتى إذا جاء إلى المسجد أن يقول له شفاك الله عافاك أخينا، وأن ينتظر المريض هو حتى يأتيه ليقول له ذلك ليدعو له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في زيارته من تلك الدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر هذه الحقوق. وكما أشرت في بداية الكلام هذه حقوق قد فقدت، وأنا أتكلم فيها كما يقال النفق في القربة المقطوعة أو الأذان في مرضى، وإنما لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه أن تكون هذه التذكرة أو هذه الموعظة أو هذا الدرس على معنى إحياء هذه القضايا في نفوس المؤمنين وإحساسهم بها من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يتحمل المؤمنون ما أشرنا إليه في كل مرة ونشير إليه أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه ربهم وتجاه رسولهم وتجاه دينهم الذي ينبغي أن يبذلوا له وقتهم وجهدهم ومالهم وأنفسهم وأرواحهم وأولادهم. وقد ذكرنا أن الصحابة قد بذلوا ذلك كله فكان سبب رفعتهم وغناهم في الدنيا والآخرة وسبب نصرهم وتأييدهم وسبب الدرجات العلى والنعيم المقيم الذي حصلوه عند الله تبارك وتعالى، وسبب هذا السناء العاطر إلى يوم يبعثون رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الموعظة لتحمل المسؤولية أن يفكر كل واحد كيف يسمع هذا الكلام فيتبع أحسنه، كيف يسمع هذا الكلام فلا يكون حجة ووبالا علي عند الله تعالى، وإنما يسمعه أول ما يسمعه ليكون عاملا به مجاهدا على تحقيقه مكافحا نفسه وهواه على أن يكون على هذه السيرة مهما بلغه مهما كلفه ذلك ومهما أحاطت به الموانع التي وجدت في الدنيا، فإنه لا بد أن تكون الموانع موجودة حتى يتميز من يجاهد نفسه وهواه ويبذل، ومن يرتكن إلى هذه الموانع ويتعلل بها. لو تعلل المؤمنون يوما ما بما حدث لهم في مكة ما آمن أحد، ولو تعللوا بما وقع لهم ما هجر أحد، ولو تعللوا بالقتل والموت ما جاهد أحد إلى آخر ما بذلوا وعملوا. لذلك هذه المسؤولية التي نتكلم عليها مسؤولية كل أحد ليرفع البلاء عن أمة محمد ابتداء بنفسه وانتهاء بإخوانه الذين هم في ذلك البلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.